أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الخامس في قوله تبارك وتعالى: هن أم الكتاب. طرح علماء التفسير في هذه الجملة تساؤلين. التساؤل الأول في معنى أمية المحكمات للكتاب، ما معنى هذه الكلمة؟ والتساؤل الثاني: لماذا قال هن أم الكتاب ولم يقل هن أمهات الكتاب، باعتبار أن هن للجمع، فكان ينبغي أن يقابل بالجمع. فما هو السر في إفراد الأم؟ أما ما يرتبط بالتساؤل الأول فأجيب عنه بوجوه، نكتفي بذكر ثلاثة منها. الجواب الأول: أن معنى كون الآيات المحكمة هي أم الكتاب دون الآيات المتشابهة هو أن الآيات المحكمة ينبغي أن نؤمن بها وأن نعمل، بينما في الآيات المتشابهة نتوقف على الإيمان دون العمل. وهذا كما هو واضح مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فكأنهم فهموا من ذلك أن المتشابه لتشابهه نؤمن به على إجماله، وأن المحكم نؤمن به ولوضوحه نعمل على أساسه. هذا الوجه في الواقع ترد عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه يبتني على التفسير الثالث من التفسيرات المتقدمة للمتشابه والذي تقدم بطلانه، هذه الملاحظة الأولى. لم نقبل هذا التفسير للمتشابه فيما تقدم وللمحكم، هذا أول الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي المهمة: أن هذا الجواب لم يبين لنا وجه كون المحكمات أم الكتاب. هذه الأمية أمية لأي شيء؟ ما يستفاد من هذا الوجه أنه باعتبار أن المحكمات يعمل بها فهي مرجع، لكن ظاهر الآية هو مرجعية المحكم للمتشابه. هذه النقطة لم تبين في هذا الوجه، فالناس يرجعون إلى المحكم فيعملون به ويسلمون بالمتشابه، آمن. لكن التعبير بالأمية التي بمعنى الأصل والمرجع بحسب ظاهر الآية هي مرجع للمتشابه، فهذا لم يتضح من هذا الجواب، وإنما اقتصر صاحب الجواب على مرجعية المحكم لعمل الناس، وهذا لا يقال له أم الكتاب. هذه النقطة لم تتضح في هذا الجواب. الجواب أو الوجه الثاني، صاحب هذا الوجه الثاني لاحظ هذه النقطة التي ترتبط بالترابط المرجعي بين المحكم وبين المتشابه، لكن فسر هذا الترابط المرجعي أيضا بقصر المتشابه على مجرد الإيمان، وقصر أو تعميم المحكم على الإيمان والعمل، ونظر للمسألة بالآيات الناسخة والمنسوخة. فالآيات المنسوخة نؤمن بها، هي آيات من عند الله سبحانه وتعالى. مثلا الآية التي تدل بظاهرها على لزوم دفع الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله، هذه الآية الآن بعد نسخها نؤمن بها وأنها آية من عند الله سبحانه وتعالى ولا نعمل، وإنما العمل على الآية الناسخ. فالمرجعية في هذا الوجه وهذا التفسير وإن أعطاها نوعا من الربط بين المحكم والمتشابه كالربط الحاصل بين الناسخ والمنسوخ، أنه في العمل عندما ترى المنسوخ آمن به، لكن ارجع إلى ماذا؟ إلى الآية الناسخ. هكذا الحال في الآيات المحكمة والمتشابهة. في الواقع هذا الوجه لا يزيد على الوجه المتقدم إن لم نقل بأنه توضيح له. يبقى السؤال قائما أن الآية الظاهرة في مرجعية المحكم في الكتاب لسائر الآيات الأخرى المتشابهة، وهذا لم يتضح من خلال هذا الجواب. الوجه الثالث وهو الوجه الصحيح ويتم به الجواب، هو أن الأم لغة وسياقا ونقلا بمعنى المرجعية والأصل الذي تبتني عليه الآيات المتشابهة فهما وتفسيرا. أما في اللغة فالأم بمعنى الأصل وما يرجع إليه الشيء، أما في السياق فظاهر السياق مع المقابلة أن الآيات المحكمة هي مرجع للآيات المتشابهة، وأما النقل فالروايات تدل على هذا المعنى بوضوح، منها الرواية المتقدمة في عيون أخبار الرضا عليه السلام، قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. أن أرجع المتشابه إلى المحكم هدي إلى صراط مستقيم. ثم نظر الإمام عليه السلام للمسألة في الأخبار أيضا، ثم قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها من دون محكمها. فإذن اعملوا بالمتشابه، لكن متى؟ بعد إرجاعه إلى المحكم. ولنكتفي بذلك بمثال في القرآن الكريم. في القرآن في سورة القيامة يقول: إلى ربها ناظرة، تلك الوجوه تنظر إلى الله وإلى ربها سبحانه وتعالى. هذه الآية من الآيات المتشابهة. ما هو نوع هذا النظر؟ فلنقل بدوا ظاهرة في النظر الحسي المتعارف، لكن بعد أن نرجع إلى آيات هي فصل الخطاب في حقيقة الباري سبحانه وتعالى كقوله ليس كمثله شيء، وكقوله لا تدركه الأبصار، يتضح لنا أن هذا النظر ليس نظرا متعارفا حسيا يقتضي المقابلة والجسمانية وما هو من خصائص الممكن. التفتنا؟ فحينئذ نحتاج إلى التأويل بمقتضى إرجاع هذه الآية إلى تلك الآيات المحكمة. فإذن هناك ترابط مرجعي بين الآيات المحكمة والآيات المتشابهة. هذا الترابط المرجعي في الفهم والوضوح عبر عنه القرآن الكريم بالأم. وبهذا يتم الجواب عن التساؤل الأول. وأما التساؤل الثاني، الآية عبرت بقوله هن أم الكتاب. لا شك هن بوضوح ترجع إلى ماذا؟ إلى الآيات المحكمة التي ذكرها قبل هذه الجملة، منه آيات محكمات آيات، والوصف أيضا كلاهما جمع، فناسب أن يأتي الضمير بالجمع هن. لكن في الإخبار عن هذا الضمير أخبر بماذا؟ بالمفرد. فإذن السؤال في محله، لماذا عدل عن الجمع إلى ماذا؟ إلى المفرد، لم يقل أمهات الكتاب بلحاظ الآيات والمحكمات. فالسؤال في محله. اختلف العلماء في الجواب عن هذا السؤال، هناك وجوه متعددة ذكرت في المقام. الوجه الأول ما ذكره في مجمع البيان وعليه جمع من علماء التفسير، أن هذه الآية تكون على وجه الجواب، وهذا ما يحتاج إلى توضيح، العبارة غير واضحة. في علم البلاغة في باب الإطناب يوجد عندهم من محصلات الإطناب ما يسمى بالاستئناف، وهي أن تأتي جملة تقع جوابا عن سؤال اقتضته جملة أخرى. مثلا كقول الشاعر: قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. بعد أن قلت عليل، هذه الجملة تقتضي سؤالا، فما هو سبب علتك؟ والسؤال هكذا، لأن السؤال هل سبب علتك السهر؟ لأنه لو كان السؤال هكذا لوجب التأكيد، لوجب أن يأتي بماذا؟ إن، مع أن الجملة غير مؤكدة، سهر دائم وحزن طويل. لأنه لو كان السؤال عن سبب خاص فيكون الجواب من الأخبار الطلبية التي يطلبها الإنسان، وهذا يستحسن في البلاغة ماذا؟ أن يؤكد. فلما لم يؤكد عرفنا أن السؤال عن ماذا؟ عن مطلق السبب، ما هو سبب علتك؟ كأن سائل سأل هذا السؤال فجاء الجواب سهر دائم وحزن طويل. في هذه الآية المباركة على ما يذكر في مجمع البيان أنه كأنه قيل: ما أم الكتاب؟ فقال: هن أم الكتاب. ومن المعلوم أن الجواب لابد أن يناسب السؤال، فالسؤال عن أم الكتاب فجاء الجواب بأم الكتاب. لو كان السؤال عن أمهات الكتاب لكان ينبغي أن يكون الجواب ماذا؟ هن أمهات الكتاب. واضح هذا الكلام؟ هذا الجواب في غاية الضعف. أولا، في الاستئناف البياني نحتاج إلى جملة تقتضي السؤال، بأن يقدم كلاما يقتضي أن نسأل، كما في بيت الشعر: قلت عليل. ثم عندما جاء سهر دائم عرفنا عليل، لماذا أنت عليل؟ ما هو سبب علتك؟ فقال سهر دائم. مش أنه نقدر نحويا، تقدير هنا تقدير بياني، بمعنى كأن المعنى على هذا. أما في هذه الآية المباركة الباري سبحانه وتعالى شرع في التقسيم، منه آيات محكمات، لا يوجد ما يقتضي السؤال عن الأمية. يعني لو لم يأتي كلمة الأم في الآية لما وصل إليها الذهن حتى نسأل عنها. فإذا في الجمل الاستئنافية التي يقدر فيها السؤال لابد من شيء يدل على السؤال ويقتضي السؤال، وهنا لا يوجد. واضح هذا الكلام؟ هذا أول. ثانيا، أن التساؤل لا ينقطع على تقدير وجود سؤال مقدر، فننقل الكلام إلى السؤال. لماذا في السؤال المقدر أفرد الأم ولم يجمع؟ فلا تنقطع المسألة، واضح هذا الإشكال الثاني؟ هو الآن نحن تساؤلنا عن ماذا؟ التساؤل عن أي شيء؟ أنه هذه الآية لماذا قال فيها هن أم الكتاب ولم يقل هن أمهات الكتاب؟ تقول لي أن هذا جواب عن السؤال، في السؤال وردت الكلمة مفردة، لا ينقطع السؤال. نقول في السؤال لماذا وردت الكلمة مفردة مع أنه آيات محكمات؟ التفتنا؟ فلا ينقطع السؤال، لا تنحل المسألة، يبقى السؤال أنه لماذا أفرد كلمة أم؟ واضح هذا الكلام؟ يعني صار في جوابان، جواب الأول أنه من أين جئنا بهذا السؤال؟ لا يوجد ما يدل عليه. الجواب الثاني على تقدير تسليمه لا ينقطع السؤال، يبقى أنه أيضا في السؤال لماذا أفردت كلمة أم؟ ما هي النكتة في إفراده؟ لماذا السائل لم يسأل بالجمع مع كون الآيات المحكمات جمع؟ واضح هذا الكلام؟ فإذا هذا الجواب لا يمكن الاعتماد عليه. الجواب الثاني ما ذكره بعض البصريين من النحاة، أن قوله تبارك وتعالى هن أم الكتاب هذا على الحكاية، وهذه لها نظائر في اللغة، كما لو قال شخص ما لي أنصار فيقال له أنا أنصارك، مع أن أنا ماذا؟ مفرد، فكان ينبغي أن أقول أنا نصيرك ولا أقول أنا أنصارك. فهذا نوع من الحكاية لما ذكره، ثم جاء هذا النحوي بشواهد للحكاية من أشعار العرب وهي كثير. هذا الجواب أيضا واضح البطلان، لأنه في تلك الأشعار التي أتى بها هناك كلام، وجاء الكلام الآخر لحكايته. أما هنا في الآية المباركة أين هو الكلام المحكي؟ لا يوجد في اللفظ كلام من قبل غير الباري لكي يحكيه الباري، ولا أنه في ظرف نزول الآية كان هناك كلام عند العرب يرتبط بأم الكتاب حتى يحكى في هذه الآية. إذن هذا الجواب لا قيمة له. الجواب الثالث ما ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره من أنه تبارك وتعالى قال هن أم الكتاب ولم يقل أمهات، للتدليل على نكتة، وهي أن الآيات المحكمة ليست مختلفة فيما بينها، بل هي مؤتلفة، والجمع يشعر بماذا؟ بالاختلاف، بخلاف المفرد يشعر بالائتلاف. فإذن تلك الآيات المحكمات عبر عنها بالأم لكونها فيما بينها مؤتلفة وغير مختلفة. هذا هو الجواب الثالث عن هذا التساؤل الثاني. انظروا، إذا كنا بصدد مجرد ذكر نكتة في هذا التعبير، فيكتفى بأدنى مناسبة، ربما نقبل حينئذ ما ذكره البصري. التفتنا إذا كان بصدد فقط ذكر توجيه كما يذكر تعليلات لبعض المسائل النحوية التي هي تعليلات بعد الوقوع، لا تغني ولا تسمن من جوع، هذا السجع طبعا بدون قصد. التفتنا، إذا كان هذا المقصود فنقبل أي وجه من هذه الوجوه، أنه عبر عنها هن أم الكتاب للتدليل على أنها متوافقة فيما بينها. لا يوجد شاهد على ذلك، لا من ذات الآية ولا من خارجها. في ذات الآية في بداية الأمر جمع الآيات وجمع الوصف الذي أثبته لها وهي محكمات، وجمع الضمير الذي رجع إليها. غاية الأمر هذه المرجعية عبر عنها بماذا؟ بالإفراد. عليه فلا بد من جواب آخر ينسجم مع هذه الآية، وله شواهد في ذات القرآن الكريم. في القرآن الكريم يقول الباري سبحانه وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. والحال أن كلا منهما يصلح آية مستقلة، فمريم أنجبت من غير أن يمسها بشر، وعيسى عليه السلام يكلم الناس في المهدي. التفتنا، كل واحد منهما يصلح لكونه آية، فكان يمكن أن يقول: وجعلنا ابن مريم وأمه ماذا؟ آيتين. فلما كان المقصود أن كلا منهما يخدم الآخر في بيان الإعجاز وقدرة الله سبحانه وتعالى، أفرد الآية. فلم تكن الآية لها من دونه ولا له من دونها، مجموعهما آية محكمة، آية معجزة للباري سبحانه وتعالى، ولم يكن المقصود التفريق بينهما. والقرآن الكريم باعتبار أن آياته يفسر بعضها بعضاً، فكان مجموع الآيات المحكمة تصلح للمرجعية، لا أن كل آية لوحدها هي مرجع للمتشابه، بل مجموع الآيات المحكمة لها المرجعية. فمثلا كما مثلنا سابقا في الآية في سورة النحل التي تذكر أن القرآن تبيان لكل شيء، كيف يكون القرآن تبيان لكل شيء على وجه العموم؟ يعني استعمل صيغة العموم كل، واستعمل أوسع المفاهيم وهو شيء، كيف يكون ذلك؟ استعن بمجموعة آيات: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مغلق يحتاج إلى مفتاح لا يمسه إلا المطهرون. ثم ذهبنا إلى سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أين يوجد المفتاح؟ ويطهركم تطهيرا. فإذا الآيات المحكمة هي الأم، بمعنى أن مجموعة هذه الآيات هي أم لكل المتشابه في القرآن الكريم، لا بمعنى أن آية واحدة على حدة تصلح ماذا؟ مرجعا للآيات المتشابهة، خصوصا مع ما عليه المحققين من أن الإحكام والتشابه نسبي، بمعنى أن رب آية من جهة محكمة ومن جهة ماذا؟ متشابهة. فهذا ينسجم مع الاستعمال القرآني وينسجم مع هذا الفهم للآيات المحكمة للتفسير الذي ذكرناه للمحكم والمتشابه فيما تقدم. فهذا هو الوجه الصحيح في الجواب عن هذا السؤال. إن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ ببحث جديد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.